الله معكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صوت عمانوئيل. نحن اليوم الأحد 7 آب 2016، مبارح وتحديدا بستي آب احتفلنا بعيد مهم كتير بحياتنا نحن كمسيحيين. احتفلنا بعيد التجلي، أو مثل ما منسميه كمان عيد الظهور الإلهي، لما يسوع تجلى على جبل طابور أمام تلاميذه التلاتي، واللي هني بطرس المعروف بالصخرة، ويوحنا الحبيب اللي يسوع كان يحبه كتير واللي كتب إنجيل يوحنا، ويعقوب خيو ليوحنا المعروف بإيمانه الكبير. تجلى أمامهم أصدقائي يمكن تيقلن أنه منو إيليا ومنو يوحنا المعمدان ومنه واحد من الأنبياء مثل ما كانوا الناس يقولوا عنه، وتيفرجيهم قبل ألامه وقبل قيامته مجد لاهوته، وتيقلن أنه الآب السماوي كان معه منذ الأزل. حدث التجلي بيرسم قدامنا مشهدية حلوة كتير، بيرسم قدامنا حضور تلاميذ العهد الجديد مع أنبياء العهد القديم اللي هني النبي موسى والنبي إيليا، حضور اتنيناتهم تيشهدوا على تجلي ربنا بأقانيمه التلاتي. حدث التجلي بمجد الابن والروح القدس، هو بمثابة تحضير كان للتلاميذ تيدركوا أهمية الأحداث يلي بدها تحدث بعد ألام يسوع وبعد موته. يمكن كان مناسبة لحتى يتجلى قدامهم تيشوفوا ناسوته ومجد لاهوته، ويعرفوا أنه هو الآب والابن والروح القدس، ثلاث أقانيم مجتمعة بحضور إلهي واحد. إن شاء الله أصدقائنا هالعيد بينعاد عليكم بكل خير، وإن شاء الله نحن كمان نقدر نترفع عن اهتماماتنا اليومية وعن هموم هالعالم الزايف، ونصلي، لأنه حدث التجلي بيعلمنا الصلاة. عشان هيك يمكن كانوا أيام زمان كل الرهبان وكل القديسين يبتعدوا عن العالم ويتفردوا بأماكن بعيد، محل ما فيه هدوء وسكينة وخلوة تامة، ويمكن أعالي الجبال هي أحسن محلات لحتى الواحد يصلي فيها ويلتقي بربه. فإن شاء الله حدث التجلي هيدا يخلينا مثل ما كنت عم أقول نترفع عن هموم هالعالم ومادياته، ونصلي ونصلي تنرتفع نحنا كمان بإيماننا، تنرتفع عن اهتماماتنا الزيلي، وتحت نقرب من ربنا أكتر وأكتر. يمكن بهالحالة هاي ممكن يتجلى أمامنا مثل ما تجلى أمام تلاميذه، ويكون مصدر لنا، مصدر قوة بهالحياة الدنيا.
أيها الرب إلهي، أنت متكلي منذ صباح. أيها الرب إلهي، أنت متكلي منذ صباح، منذ صباح. أيها الرب إلهي، أنت متكلي منذ صباح. عليك اعتمدت من الحشا ومن بطن أمي، عليك اعتمدت من الحشا ومن بطن أمي. أنت منعم علي ولك تسبيحي في كل حين. رب
لقائنا الأسبوعي أصدقائنا وحلقتنا اللي رح نقدم لكم إياها اليوم من برنامج صوت عمانوئيل تتضمن الفقرات التالي. رح نبدأها مع الأب نكتاريوس نجار كاهن برعية مار الياس للروم الأرثوذكس، رح يحكي لنا عن عيد التجلي. ومثل ما بتعرفوا هالعيد هو من الأعياد السيدية، فرح نتوقف مع أبونا نكتاريوس حول هالموضوع. من بعدها سر لميا اسكندر من رهبة الأنطونية رح تتأمل بإنجيل لوقا الفصل الثامن الآية 1 لحد الآية 15، وبالفقرة يلي بتجي بعدها رح يكون لنا لقاء مع خينا جورج برشين، رح يحكي لنا عن إنجيل متى ورح يعطينا لمحة تاريخية حوله وحول كتابته وكيف ممكن نقرأ بطريقة جيدة. ولأنه هدفنا من خلال هالبرنامج أنه نوصل لأكبر عدد من المستمعين وخصوصا المستمعين الشباب، رح يكون في عنا فقرة صغيرة باللغة الإنجليزية. ونحن سعادة جدا جدا أنه ينضم لألنا ولأسرة برنامج صوت عمانوئيل الأب فرانسوا بيروتي. أبونا فرانسوا رح يكون لنا وقفة معه بكل حلقة من برنامج صوت عمانوئيل، وبهالحلقة رح يتأمل برسالة مار بولس لأهل روما الفصل 15 الآية 1 لغاية الآية 10.
تجليت أيها المسيح الإله على الجبل، فأظهرت مجدك لتلاميذك على حسب ما استطاعوا، فضلنا أيضا نحن الخطأ بنورك الأزلي بشفاعة والدات الإله يا معطي النور المجد.
الحياة مناسبات ومواقف، تتكرر أعياد وتذكارات. فإذا كان العيد مناسبة فرح وأحياء ذكرى، الأعياد السيدية تجسيد لعلاقة ربنا معنا وترتيبه لمشروع خلاصنا وأهميتها من أهمية الحدث والمناسبة. الأعياد السيدية فقرة من إعداد وتقديم الأب نكتاريوس نجار كاهن بكاتدرائية مار الياس للروم الأرثوذكس أوتاوا.
لما تجليت أيها المسيح الإله في الجبل أظهرت مجدك للتلاميذ حسب ما استطاعوا. عيد التجلي الإلهي أو عيد الرب مثل ما منسميه بأوساطنا الشعبية هو عيد منعيد فيه طبعا لوحدة من أهم المحطات بحياة يسوع المسيح على الأرض، ومنعيد له بستة آب من كل سنة. إذا نتطلع بالنص الإنجيلي يلي بيخبرنا عن هيدا العيد منلاقيه بإنجيل الرسول متى. بعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين. لاحظوا أنه يسوع اختار ثلاث تلاميذ، ثلاث رسل، وأخذهم معه وطلعوا على جبل عالي. وهيدا مش عبث أنه يختار الرب يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا، لأنه هيدول رح يصيروا أعمدة الرسل. وهيدا الشيء طبعا نحن ما جبناه من عنا، ولكن كمان من الإنجيل لما منشوف بأعمال الرسل 15، ولما نشوف كمان برسالة غلاطيا بيقول بولس الرسول أنه طلع على أورشليم واجتمع بأعمدة الرسل بطرس ويعقوب ويوحنا. ما تنسوا أنه بطرس الدور يلي لعبه بنشر البشارة، ويسوع المسيح سميه الصخرة وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي. ما تنسوا أنه يوحنا هو كان الرسول الذي يحبه الرب يسوع مثل ما بيقول إنجيل يوحنا. وما تنسوا أنه يعقوب صار أول أسقف على أورشليم، يعني كان أول أسقف مسيحي على المدينة يلي انطلقت منها المسيحية. فأذن في رمزية لاختيار هيدول الثلاث رسل. ولما صعدوا على الجبل بيقلنا الإنجيل إنه تغيرت هيئة يسوع أمامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وإذا موسى وإيليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه. شو يعني تغيرت هيئة يسوع المسيح؟ الحقيقة هيئة يسوع المسيح ما تغيرت، ولكن بعتقد إنه سمح ربنا أنه يفتح عيون التلاميذ تيشوفوه على حقيقته ليسوع المسيح. ضوى وجهه كالشمس، هيدا النور يلي هو نور الله، وصارت تيابه بيضاء كالنور. وأكثر من هيك لما شافوا هيدا المظهر تلاميذ بقلنا الإنجيل سقطوا على وجوههم، وقعوا، يعني ما قدروا يتحملوا المنظر يلي شافوه. نرجع منقول أنه يسوع المسيح ما تغير شي فيه بهاي اللحظة. هو كان عطول الإله المتجسد عم يمشي على الأرض بين الناس، ولكن سمح بهاللحظة أنه يفتح عيون التلاميذ ليشوفوه على حقيقته. طيب ليش ظهر موسى وإيليا؟ ما تنسوا أنه موسى بيرمز إلى الكتب الموسوية الخمسة بالعهد القديم، يعني التوراة، وإيليا هو واحد من الأنبياء. وما تنسوا أنه إيليا ما مات بل صعد إلى السماء، وهيدي إلى رمزية أنه يسوع المسيح هو مكمل الناموس والأنبياء. موسى وإيليا هن الناموس والأنبياء، ويسوع المسيح هو مكمل الناموس والأنبياء. ولما نزلوا من الجبل بيقلن يسوع المسيح ما تخبروا حدا حتى يقوم ابن الإنسان من بين الأموات. يعني التلاميذ هن بشر مثلنا مثلهم، وما تنسوا أنه حتى بعد قيامة يسوع المسيح كانوا بعضهم خيفانين، لحتى ظهر لقلن مرة واثنين وثلاثة تصدقوا وفهموا. والحقيقة أنه هن ما فهموا كل الإيمان بشكل كامل إلا باللحظة يلي أرسل الله فيها روح القدس يوم العنصرة. من خلال روح القدس فهموا الحقيقة كاملة. فأذن وكأنه يسوع المسيح كان عم بيهيئ التلاميذ قبل صلبه وقيامته أنه هو الإله. أخذهم منفردين وفتح لهم عيونهم ليشوفوا جزء من مجده ليسوع المسيح. طبعا هني ما شافوا كل ألوهيته ليسوع المسيح، لأنه ما حدا منا بيقدر يتحمل يشوف ألوهية يسوع المسيح كاملة، ولكن شافوا جزء. وهيدا شي فهمته الكنيسة وبتقلنا إياه بالصلوات تبع العيد، لما بتقول تجليت أيها المسيح والإله على الجبل وبقدر ما استطاع التلاميذ شاهدوا مجدك. يعني على قد ما كانوا بيقدروا حتى يفهموا عندما يروك مصلوبا أنك تتألم باختيارك ويكرز للعالم أنك أنت ضياء الآب. حقيقة ما في أجمل من هالكلام، وما في كلام بيعبر عن الإيمان المسيحي أكثر من هالكلام. يعني عم نقول إنه يسوع المسيح سمح للتلاميذ إنه يشوفوا ألوهيته، يشوفوا هيدا المجد، هيدا النور الساطع طالع من يسوع المسيح. ليش؟ حتى لما يشوفوه بعد فترة قليلة من الزمن مصلوب عم بيتألم ويموت، ما يتعثروا ما يشكوا، يفهموا أنه هو باختياره عم بيتألم، وحتى أنه بعد قيامته مثل ما كمان قالت الصلاة اللي قلناها يبشر العالم أنه هو حقيقة ضياء الآب. حقيقة يا أخوي هيدا العيد كتير أوقات نحن ما بنعطيه الأهمية لازم نعطيها، ولكن بيحمل أهمية لاهوتية وإيمانية وحياتية كتير كبيرة، وخصوصا أنه هيدا النور يلي شافوه التلاميذ نحن بنقدر من خلال الصلاة أنه نشوفه. طبعا مش أول يوم نبلش نصلي فيه ولا تاني يوم، ولكن بمرحلة متقدمة. وهيدا النور يلي شافوه التلاميذ هو منه نور عامله إنسان، هو نور الله، هو نور منه مخلوق. هيدا اللي حكيوا عنه أباء القديسين، هيدا يلي دافعت عنه الكنيسة بقوة وعزيمة وإيمان على مدى القرون، وعلمتنا صلاة مهمة كتير. وخبرة القديسين بتقول إنه قد ما نعيد هيدا الصلاة بتواضع وبقلب منسحق منقرب أكتر وأكتر من إنه نشوف جزء من النور الإلهي يلي شافوه بطرس ويعقوب ويوحنا على جبل ثابور بالتجلي. وهيدي الصلاة هي: ربي يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني أنا الخاطئ، ربي يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني أنا الخاطئ. هيدي الصلاة ساعدت ألوف من القديسين والرهبان والعلمانيين إنه ينقوا حياتهم من الأهواء ويصعدوا مرحلة ورا مرحلة بالحياة الروحية لحد ما أنه يشوفوا جزء من نور يلي شافوه تلميذ بعيد التجلي. وبختم بقصة صغيرة بخبرنا إياها تلميذ القديس نكتاريوس أسقف المدن الخمس. بيقلنا تلميذه أنه بيوم من الأيام شاف بعد منتصف الليل هو ونايم، وعي وشاف نار حريقة عم تطلع من غرفة القديس نكتاريوس. لبس تيابه بسرعة هيدا التلميذ وركض على الأوضة، شاف نار عم تطلع لبرا، ومن اندفاعه فتح الباب وفات ليخلص هيدا القديس، لأنه اعتبر أنه يمكن نايم ولعت النار بلا ما يعرف وراح يحترق ويموت. بس شي بيفتح الباب بيتفاجأ بأنه ما في نار ولا حريقة، في ضوء شمعة بس، والقديس راكع وعم بيصلي صلاة يسوع: ربي يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني. وفهم ساعتها أنه هيدي النار أو الحريقة يلي هو فكرها نار هي منا إلا النور الإلهي، نور يسوع المسيح يلي شافوه تلاميذ على جبل ثابور. وهيدا القديس بصلاته وتواضعه كان عم بيشوفه. فإذا رجائنا أنه نتقدس مثل التلاميذ ومثل القديسين من خلال هيدي الصلاة، وطلبي ورجائي أنه كل المؤمنين يستعملوا هيدي الصلاة لينقوا حياتهم ويتقدسوا، عسى أنه نور المسيح غير المخلوق يلي شافوه التلاميذ يسطع على حياتنا ويباركها ويجعلها مقدسة. أمين.
www.voiceofemmanuel.org من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الفصل الثامن الآية 1 لحد الآية 15 هي قراءتنا لإنجيل الأحد اليوم. ومن بعدها صار يسوع يبرم بالمدن والضياع ينادي ويبشر بملكوت الله. كانوا 12 مرافقينه ومعهم كم مرة كان شفاهم من الأرواح الشريرة والأمراض، وهني مريم اللي بيسموها المجدلية يلي شحط منها 7 شياطين، ويونا مارتيوسي وكيل هيرودوس، وسوسان وكتار غيرهم كانوا يساعدوا يسوع وتلاميذه من مالهم. كانوا الناس يجوا لعنده من كل المدن، حتى صار في جمهور كبير مجمع حواليه. وقال لهم هالمثل: راح المزارع تا يزرع بداره، هو وعم يزرع وقع شي من البدار عطول الممارق، راحوا تحت الدعس وأكلون طيور السماء، وشي وقعوا بين البحص ما لحقوا فرخوا تيبسوا لأنه نقصوا رطوبة، وشي وقعوا بين الشوك فرخ الشوك بيناتهم وخنقهم، وشي وقعوا بالأرض المنيحة فرخوا وحملوا 100%. وعاد قال بصوت عالي: يلي عنده دينين بيسمعوا يسمع. وسألوا تلاميذه: شو معناته هالمثل؟ قال: انتن عطالكن انكن تعرفوا أسرار ملكوت الله، بس الباقيين بحكيهن بالأمثال، وهيك بيصيروا يتطلعوا وما يشوفوا ويسمعوا وما يفهموا. خدوا مغزى المثل: البدار هو كلمة الله، يلي بالممارق هن اللي بيسمعوا، وبعدين بيجي إبليس بيخطف الكلمة من قلوبهم حتى ما يخليهم يؤمنوا ويلاقوا الخلاص. ويلي بين البحص هن يلي بيسمعوا الكلمة وبيقبلوها وبيفرحوا، بس هودي ما قالون أصل، بيؤمنوا لوقت معين وساعة التجربة بيرتدوا. ويلي وقعوا بين الشوك هن اللي بيسمعوا الكلمة وبيروحوا، الهموم والغنى ولذة الحياة بيخنقون وما بيحملوا تمر ناضج، بس اللي وقعوا بالأرض المنيحة هن اللي بيسمعوا الكلمة بقلب طيب وصالح وبيحفظوها وبيثبتوا عليها وبيعملوا تمر.
سمعني يا ربي سمعني افتح لي، سمعني بأرضك شكل رحمي، سمعني يا ربي سمعني افتح لي، من عتم القهر نادي لك على دربك علي أنادي لك، من عتم القهر نادي لك
من عدم الأرض.
بالصمت نتعلم الكلام، وبالتأمل بتتبلور الفكرة والخاطرة، وكل ما في بالقلب بفيد عنه لسان. تأملات وخواطر أسبوعياً مع الأخت لميا اسكندر من رهبة الأنطونيات أوتاوا.
تأملنا اليوم بأحد الثالث عشر من زمن العنصرة. نتأمل بإنجيل لوقا الفصل 8 من الآية 1-15، وفي الإنجيل لوقا بيقدم لنا تفاصيل مميزة ترتبط برسالة يسوع التبشيرية. وخرج يسوع هو كلمة الآب الأزلي من حضن الآب، والإنجيل بيشدد على وجود النساء بين التلاميذ. يسوع اختار 12 رسول، كمان اختار 70 تلميذ، وكمان اختار نساء. إنجيل اليوم بذكر بثلاث نساء، الأولى مريضة كتير ومرضها بيتعلق بالشيطان مثل ما كانوا يقولوا، والتانية من عائلة شريفة. شدد لوقا على التنوع بالدعوة تيقول لنا إنه كل يلي جايين للإنجيل مش بس من العمال والعبيد. تالتة هي سوسن، رمز لكل واحدة وواحد منا. كمان هونيك الجمهور اللي إجوا من المدن والقرى اللي سمعوا المثل بس بقيوا بالخارج، مثل الكتار بيسمعوا المقاطع الإنجيلية كأنها خبر بخبروا لأولادن بالبيت وبالتعليم المسيحي والسهرات الإنجيلية. نحن بعض الأحيان نسمع الوعظة، وعظة الأحد، ما بيبقى فيها شي بعقلنا، مثل حب وقع الطريق وإجا الطير وأكله، أو حب وقع أرض صخرية فيها بعض التراب نبت بسرعة ويبس بسرعة. وبين الجمهور يلي الشوك يلي بمفهوم الدنيا وخيراتها وهمومها يبسوا، والحب اللي وقع بأرض طيبة نبت مية ضعف، والأرض الصخية بتتفاعل مع الزرع بتنمى وبتسمر. تحكي لنا عن الزارع ومين هو هالزارع إلا أنت يا رب. أنت بتزرع كلمة الله، أي كلمة الحياة، ما بتزرع بدون هدف، بتزرع بسخة الرغم من تنوع الأرض، بتزرع فينا الحياة الأبدية، وما بتعفينا من المشاركة بالإنبات والنمو لوقت الحصاد، أي لمن بيجي الأجل وبيظهر كل ذي بشر قدامك. أنت بترغمنا على سماع كلمتك، والحرية اللي بتعطينا إياها هي سميني، أعطيتنا إياها بحرية المعاملة. عهدت إلنا تنصون أرضنا ونرويها، نشيل منها العشب الردي وكل الأشواك، منشيل الحجارة، ولكن منعجز بمفردنا الأيام بهالعمل. أنت بتعرف هالشي، لهالسبب أعطيتنا كنيستك وغدقت علينا أسرارك، منحتنا روحك القدوس العامل فينا بيرسخنا كل يلي أظهرته عن الآب بتجسدك بأرضنا. وأعظم العظايم كلها أنك منحتنا جسدك ودمك تحت عوارض الخبز والخمر، منتناولك وما منفقد التواصل معك أبدا. يا رب ما تخلينا نبقى عجنب الطريق ونموت وتموت كلمتك فينا، ولا على الصخر لأنه ما في مي بيدخل فيه، ولا وسط الشوك يلي بعيق نمو الحبة قبل ما بتخنقها، إنما كل أرض الخصبة كلمتك بتوقع فيها وبتسمر. نعم نشكرك أيها الزارع على رسلك اللي بيزرعوا فينا البزار الجيدة، نشكرك على الأرض الخصبة اللي بينمو فيها زرعك، نشكرك على ثقتك فينا، نشكرك على جسدك ودمك اللي بتتلاشى فيهن قوة الفساد فينا، منشكر روحك القدوس يلي بيسكن فينا تنصير شركة بالقداسة وناس روحانيين. إلك المجد وكل المجد، والله معكم.
www.voiceofemmanuel.org.
يا شمس الحب تطل تزيح العتاد، خيطان النور بتعربش فوت الليل. يا شمس الحب تطل تزيح العتاد، خيطان النور بتعربش فوت الليل. جاي عارض حزناني ترد البسمة، طواعي الوردات تعطر الكون ملي. يا شمس الحب نادينا عدرب الرب، مشينا سهرنا ايام وانطرنا علينا بطلي. سهرنا ايام، سهرنا ايام، سهرنا ايام وانطرنا علينا. غلبني النوم لما عينيك غابوا، وجيوش الشر تعصف قلبي وهوابوا. غلبني النوم لما عينيك غابوا، وجيوش الشر تعصف قلبي وهوابوا. فجأة العتمات من ليل افكار انسابوا، لما تأمل وجه الرب المتجلي. يا شمس الحب نادينا عدرب الرب، مشينا سهرنا ايام وانطرنا علينا بطلي. سهرنا ايام، سهرنا ايام، سهرنا ايام وانطرنا علينا.
متابع أصدقائنا برنامج صوت عمانوئيل عبر إذاعة تشين راديو، ومنتوقف هلأ مع خينا جورج برشان والفقرة الجديدة اللي دخلناها لهيكلية حلقتنا من أسبوعين. جورج يعطيك العافية.
الله يعافيك.
بالحلقتين الماضيتين عملنا مقدمة وحكينا فيها عن الأناجيل الأربعة بشكل عام.
صحيح.
وقلنا أنه الإنجيل هو البشارة الحلوة، هو الخبر الحلو، والأناجيل الأربعة قاسم مشترك واحد فيهم هي حياة يسوع المسيح.
صحيح. طيب.
وتحدثنا بلمحة عامة تاريخيا عن هالكتب المقدسة بالعهد القديم وبالعهد الجديد، وقدمنا لهالحلقة اليوم لأنه قلنا أنه اليوم رح ندخل بالتفصيل ونحكي عن إنجيل من الأناجيل الأربعة اللي كتبوها الإنجيلي الأربعة عن حياة يسوع المسيح. عن مين بدنا نحكي أول شيء اليوم؟
رح نبلش اليوم بإنجيل متى البشير لأكثر من سبب. السبب الأول أنه متى هو أول
من كتب
أول إنجيل بالتسلسل الأناجيل. هلأ نحكي عن مين أول من كتب وشو التقليد بيقول أو يقال مين اللي كتب أول شيء. رح نبلش مثل ما قلنا بإنجيل متى، لأنه بأول التسلسل هو متى البشير اللي كتب. والسبب الثاني أنه متى منعتبره مثل صلة الوصل بين العهد القديم والعهد الجديد،
يعني مرحلة انتقالية،
مش مرحلة انتقالية بالمعنى الدقيق، هي لأنه متى كتب لليهود مثل ما ذكرنا قبل. ركز كتير متى على النبوءات. ليركز على النبوءات بده يرجع للعهد القديم ويذكر بالأشياء اللي صارت بالعهد القديم أو اللي كتبت بالعهد القديم والأشياء اللي حدثت بالعهد الجديد ويربطها ببعضها ليأكد لليهود
حققت
النبوءات. لهالسبب بتكون نقطة انطلاق مهمة إذا بلشنا بإنجيل متى.
يعني فينا نقول نحن مثل ما حضرتك قلت بالأول، قلت إنه هالفقرة رح تضوي بطريقة تخلينا نفهم أكتر لما منقرأ الإنجيل المقدس. يعني فينا نقول إنه اللي بيفهم إنجيل متى مظبوط تسهل عليه فهم الأناجيل الباقي، تعقيباً على اللي قلته هلأ أنه هو ربط بين العهد القديم والعهد الجديد.
من هالناحية إيه صحيح. كمان فيك تقولي أنه اللي بيقرأ واللي بيستوعب إنجيل متى هين كتير أنه يقول كل اللي كانوا يؤمنوا بالعهد القديم لازم يؤمنوا بالعهد الجديد، لأنه ربط الاثنين مع بعض. أنه هالفترة إذا فينا نقول 1800 سنة قبل مجيء المسيح ابتداء من إبراهيم هو بي الأباء لا وصول السيد المسيح 1800 سنة، كل هالنبوءات اللي كانت قبل تحققت بال 30 سنة أو 33 سنة اللي هني عاشون سيدنا يسوع المسيح، والنبوءات تحققت بشكل كتير دقيق. ولهالسبب إنجيل متى بيركز كتير على هالنقطة بالذات.
طيب خلينا قبل ما نحكي عن هالإنجيل بحد ذاته، خلينا شوي إن نعطي الأصدقاء المستمعين لمحة عن القديس متى، حياته، منشأه، يعني هالخلفية التاريخية.
أوكي.
لأنه كل واحد بيعطي من حاله خصوصا فيما خص الكتابي، شو ما كان نوع الكتابي. هلأ طبعا هو عم يكتب حياة يسوع المسيح وفي تدبير إلهي وفي عيناني إلهي وفي روح قدس وإلى آخره، بس بشكل عام كل واحد بيكتب بيعطي من زيته. خلينا نعطي الأصدقاء المستمعين إذا في بالإمكان لمحة عن حياته بالأول، منوي وقديش كان قريب لحتى الكتب هال
متى. هو من 12 تلميذ مثل ما ذكرنا قبل، متى ويوحنا هني من 12 تلميذ اللي كتبوا الأناجيل. متى هو الاسم تبعه لاوي، اسم اليهودي لقلو، والاسم الروماني هو متى، وكلمة متى معناتها عطية. هو العشار نذكر أكثر من إنجيل، مرقس 2 لوقا 5 ومتى 9. إذا منفتح إنجيل متى بالإصحاح الخامس بيقول ومضى يسوع فرأى في طريقه رجلا جالسا في بيت الجباية يقال له متى، فقال له اتبعني، فقام فتبعه. إذا منتبع الإصحاح بالعشاء عزم العشرين وتعشوا مع بعض، وكانت هذه نقطة جدال بينهم وبين
الفريسيين
إنه كيف يسيع هو المعلمكم عم بيأكل مع العشرين. فهو عشار يهودي الأصل، يعتقد إنه كتب إنجيله أولا بالعبرية أو بالأرامية، ولكن كفى إنجيله أو رجع صاغ إنجيله باليونانية لأنه هي اللغة المعتمدة مثل ما ذكرنا بالقبل.
نعم.
لهالسبب في شوية خلاف من أول إنجيل. ناس بتقول إنه متى لأنه بلش كتابته بالعبرية، وناس بتقول مرقس. إذا بدنا نأخذ الكتاب اليوناني لكتاب متى، مرقس ساعتها بيكون أول من كتب الإنجيل. متى مثل ما قلنا هو يهودي، والله اختاره ليكتب لليهود. يعتقد إنه بشر أهل الحبشي وكتب كتابه يعتقد أنه بأورشليم، ناس بتقول بمنطقة بسوريا أو بفينيكيا بهالمنطقة. ومثل ما ذكرنا أنه بما أنه هو الإنجيل اللي ركز على العهد القديم، التركيز كان كتير له كان على ملكوت الله، لأنه اليهود هني منتظرين ملك يعني يعيد عهد ملك داود. لأنه إذا بنرجع لليهود كانت أعظم أوقاتهم كانت أيامات الملك داود، وناطرين واحد يعيد أمجادهم بهالطريقة، لهالسبب كانوا ناطرين ملك. فكتير ركز متى على هالنقطة بالذات، وذكرت ملكوت الله بإنجيل متى أكثر من أي إنجيل من الأناجيل التانيين. إذا ماني غلطان بحدود 40 مرة ذكرت كلمة ملكوت الله، وهذا شغل كتير مهم. صحيح مثل ما قلت أنه قبل هو إنجيل كتبه لليهود وشدد كتير على الشريعة والكتاب المقدس وعلى العادات اليهودية، كان بيتبنى بشكل دقيق على الأركان الثلاثة اللي بتقوم عليهم التقوى اليهودية اللي هني الصدقة والصلاة والصوم، بس ما خص بالإنجيل بس لليهود، لأنه اليهود بهديك الوقت كانوا مشتتين. وبهالوقت الإنجيل يعني أكيد ما رح يكون بس لليهود، رح يكون للأمم. بقى لهالسبب صحيح أنه كتب لليهود، بس بالوقت نفسه بتلاقي بإنجيل متى في إشياء كتيرة، صحيح هي عادات أو تقاليد أو كلمات يهودية بس فسرة. مثلا عمانوئيل معناته الله معنا، ذكر أشياء مثلا وقت اللي كان على الصليب، ألوهي ألوهي لماذا شبقتني، إلهي إلهي لماذا تركتني، كمان فسرة. لأنه بهالوقت كانت القصة صارت بلشت تطلع من خارج اليهودية للأمم، لهالسبب كانت التركيز تبع كتابة متى لليهود ولخارج اليهود، بس بالمعنى الصحيح التركيز الأساسي كان لليهود. بهذا فينا نقول ملخص سريع عن مين هو متى ولمين كتب متى.
يمكن أصدقائنا جورج من خلال هالتحضير أو هالمقدمة عن متى يمكن بتساعد مثل ما قلنا ببداية الحلقة على فهم إنجيل متى أكثر. أصدقائنا الأسبوع القادم من الله راد منتابع حديثنا ومنحكي عن شو رح نحكي بالأسبوع القادم جورج؟
رح نكفي بالتفصيل عن إنجيل متى، ورح نفوت شوي بالتفاصيل عن الإصحاحات، بس نفوت بالإصحاحات منفسر أكتر اللي قلناه بشكل مجمل عن إنجيل متى، وهيك بيكون العملية مش بس أنه قيلة نقدر نثبتها ببعض الاستشهادات الموجودة بالإنجيل.
فإذا خليكم برفقتنا أصدقائنا، منتابع برنامجنا وبيتكرر لقائنا الأسبوع القادم مع خينا جورج برشين الله راد.
افرحوا وتهللوا، فالرب قدير عليم. ابتهجوا وتأملوا جمال وجهه السليم. افرحوا تهللوا، فالرب قدير عليم. الرب يملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح البحار الغزيرة. الرب إلهنا عظيم قدوس، أعمال يديه كثيرة. افرحوا وتهللوا، فالرب قدير عليم. ابتهجوا وتأملوا جمال وجهه السليم. افرحوا تهللوا، فالرب قدير عليم. أحمد الرب بكل قلبي، عمله جليل بهي، عدله دائم إلى الأبد، وهو خلول رحيم. افرحوا وتهللوا، فالرب قدير عليم. ابتهجوا وتأملوا جمال وجهه السليم. افرحوا
خللوا فالربو قدير علي فالربو قدير علي.
A reading from the letter of St. Paul to the Romans, chapter 5, verses 1 to 10. Since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him we have obtained the access to this grace in which we stand, and we rejoice in our hope of sharing the glory of God. More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not disappoint us, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit, which has been given to us. While we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. Why, one will hardly die for a righteous man, though perhaps for a good man one will dare even to die. But God shows his love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Since, therefore, we are now justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by his life. We live in a world where comfort comes at a very high cost. When you book a flight, a few inches of extra comfort could cost you thousands of extra dollars. For example, you could buy a regular round-trip ticket from New York to Mumbai, India, for only $786. However, if you need a little more comfort, you could book the most expensive commercial flight available, which is a 125-square-foot luxury suite, for $72,000. Therefore, you could pay one price for normal comfort, or approximately 100 times more for a one-day trip with greater comfort. We are used to wanting more and more comfort in all aspects of our life. But the letter to the Romans actually speaks of something that we may not be too comfortable with. There, St. Paul tells us, we rejoice in our sufferings. When was the last time you rejoiced in your suffering? It is difficult for us to find meaning in our suffering, but St. Paul goes on to explain why he rejoices in his suffering. We rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not disappoint us. Romans 5:3-5. Of course, we should never specifically want to suffer, but we should keep in mind that during our life, a certain amount of suffering is inevitable. Suffering is not always a bad thing or a thing that we should avoid at all costs. All great people who achieved exceptional accomplishments would agree with St. Paul, who associates suffering with endurance, character, and hope. There has never been a saint, a Nobel Prize winner, a successful athlete, or anyone at any time throughout history who has accomplished anything great who has not suffered in one way or another. Therefore, although we should not search for suffering, we should also realize that no personal development is possible without some suffering. In order to understand why St. Paul says that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, we have to keep in mind three things. First, suffering is not necessarily a result of failure. Second, suffering does not mean that God does not love us or that he has abandoned us. Third, we should not see suffering as an end, but rather as a means to something greater. If we look at the first point, that suffering is not necessarily a result of failure, We realize that Jesus suffered a great deal throughout his life, but he was definitely not a failure. When he was born, Herod tried to kill him. Jesus, Mary, and Joseph suffered when they had to flee to Egypt instead of going back home to Nazareth. Also, during his life, Jesus was misunderstood and persecuted. And of course, Jesus suffered a most horrific scourging and crucifixion. Jesus suffered, but was a success because he was willing to suffer for his earthly mission of teaching, healing, forgiving, dying, and rising. Jesus thought of his mission more than he thought of his comfort. If Jesus ran away from suffering, he would have also run away from what he came on earth to accomplish. Whenever we are tempted to think that our suffering is a result of our failure, we should reflect on the life of Jesus and wonder whether our present suffering is actually preparing us for something greater in our life. Second, suffering does not mean that God does not love us or that he has abandoned us. Sometimes when we are sick or going through difficulties, we turn to God for help. Unfortunately, during these difficult situations, we sometimes also turn against God because we think that God is not with us or that God is punishing us. There is a beautiful poem about a man who saw his life like footprints in the sand. He saw that during most of his life, there were two sets of footprints, one that were his and the other was God's. He also noticed that during the most difficult times in his life, there was only one set of footprints. He was upset at God and asked him why he had left him during the toughest moments in his life. God told him, "My son, where you see only one set of footprints in the sand, those were not the times that I left you. Those were the times that I was carrying you." Suffering does not mean that God has abandoned us, but that he is already carrying us. Third, we should not see suffering as the end of a journey, but rather as a means to something greater. Jesus did not run away from the suffering of the cross because he knew that without the cross, there would be no resurrection. St. Paul not only rejoices in his suffering, but in his second letter to the Corinthians, he also says, "I also dare to boast that five times I have received from the Jews the 40 lashes minus one. Three times I was beaten with rods. Once I received a stoning. Three times I was shipwrecked. For a night and a day I was adrift at sea, on frequent journeys, in danger from rivers, danger from bandits, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers and sisters, in toil and hardship, through many a sleepless night, hungry and thirsty, often without food, cold and naked. And besides other things, I am under daily pressure because of my anxiety for all the churches." How many of us would rejoice and boast of this kind of suffering? One of the greatest dangers in our contemporary society is that we are afraid of suffering. When we get addicted to comfort, we begin to live a frustrating irony. We search for greater comfort, but become more anxious when we realize that we cannot really find it. Even those who spend $72,000 for a round-trip flight will realize when the flight is over that they still have all the problems they had before they departed. These three points, that suffering is not necessarily a result of failure, that suffering does not mean that God has abandoned us, and that we should not see suffering as an end, but rather as a means to something greater, help us understand why St. Paul says, "We rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not disappoint us." This verse is important for us. regardless of how old we are, because when we appreciate the true nature of suffering in our life, we will also realize that past difficulties have indeed made us better people who have greater strength and character to endure more. We will also realize that when we approach difficult situations with a right attitude, we do not allow them to crush us, but will rather overcome them with the hope that God puts within us. We can experience great blessings in our life despite our suffering, because every challenge that we allow God to carry us through will actually bring us a comfort that does not end after we step off the plane.
إن شاء الله أصدقائنا بنهاية هالساعة من التأمل والصلاة تكون حلقتنا عجبتكم. خلونا سوا نختمها ونصلي ونقول يا رب، مثل ما شاع النور على وجهك، عطينا من هالنور تيتجلى حبك فينا، تيتجلى ملكوتك بحياتنا. عطينا من هالنور تنشوف تجليك بكلمتك المقدسة، تنشوف تجليك بوجوه الفقراء والمهمشين والمظلومين. عطينا من نورك تتكون أعمالنا كلها تجلي لحضورك بالعالم، تيشوفوا أعمالنا الصالحة ويتمجد اسمك على الأرض وبالسماء.